يجوز للإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا يوم السبت 11 من شهر جمادى الأولى من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نلتقي فيه في هذا الجامع للتعليق على كتاب من الكتب المهمة التي صنفها إمام من أئمة المسلمين في هذا العلم الشريف، علم الحديث، وكتاب متعلق بشمائل سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ألا وهو كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمة الله عليه. وبين يدي التعليق أود أن أشير إلى نقاط مهمة تتعلق بموضوع الشمائل، وهذه النقاط تتلخص في 13 معلما أو 12 معلما. أما الأول ففي تعريف الشمائل، ما هي الشمائل؟ نقرأ في تصانيف بعض أهل العلم أنه صنف كتابا في الشمائل المصطفوية أو الشمائل المحمدية. فما هي الشمائل؟ حاصل كلام أئمة اللغة في هذه الكلمة وهي الشمائل، هي جمع شمال، وهي ضد اليمين، والمقصود بها السجية والطبع والخلق الذي عليه الإنسان، وتجمع على شمائل، وهذا أحد معانيها من حيث اللغة. إذن لفظة الشمائل هي جمع لكلمة شمال، وهي تدل على السجية والطبع والخلق ونحو ذلك. وأما في اصطلاح أئمة الحديث فأيضا محصل كلامهم يدل على أن المراد بها ما تعلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه، ما تعلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه، وإن شئت أن تقول ما تعلق بصفته الظاهرة والباطنة. أما الظاهرة فهي المتعلقة بما جبله الله سبحانه وتعالى عليه أو ما خلقه الله تعالى عليه، كالطول والبياض ولون الشعر وسعة العينين وحجم الأنف وغيرها من الصفات. والباطنة هي ما تعلق بأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، التي جبله الله عز وجل عليها كالحياء والرحمة وغيرها مما يظهر أثره أيضا أحيانا على الجوارح. ويدخل العلماء في الكلام على صفته الخلقية والخلقية على سبيل التبع في كتب الشمائل، يدخلون الكلام على آلته صلى الله عليه وسلم وآنيته وألبسته، فهي تأتي على سبيل التبع وإلا ليست من شمائله، كما يتحدثون عن فراشه صلى الله عليه وسلم مثلا، أو عن خاتمه، أو يتحدثون عن القدح الذي يتوضأ به المد مثلا والصاع ونحو ذلك، كما يتحدثون عن آلته التي يستخدمها كسيفه وآلته مثلا في الحرب ونحو ذلك، يتحدثون عن مركبه صلوات الله وسلامه عليه، عن الحصان الذي يركبه، عن الحمار الذي يركبه، وغير ذلك من الأشياء التي اعتاد الإنسان أن يقتنيه. وهذه إذا تأملتم لم تكتسب هذه الأهمية إلا لما تعلقت بشخصه الشريف صلى الله عليه وسلم، وإلا فالسيف أيا كان قيمته لا تكون حقيقة إلا بنوع مميز منه هو، لكن بمجرد انتسابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكتسب أهميته ويكتسب قيمته. كذلك الحمر والخيول ونحوها، صحيح أنها خصوصا الخيل يعني سللات وأنواع، لكن يعتني العلماء بذكر هذه المراكب وأيا كانت سلالتها وأنسابها، واكتسبت هذا الاهتمام لتعلقها بشخصه الشريف صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال القرطبي رحمه الله وهو يعلق على بعض هذه المعاني: ولا نعلم أو ولا يوجد أحد في الدنيا من ولد آدم اعتنى العلماء بذكر تفاصيل حياته وآنيته وخلقه كما اعتنوا به صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية، هذا فيما يتعلق بالتعريف. النقطة الثانية تتعلق بأهمية هذا النوع من الكتب. بعض الناس، وربما أقول بعض طلبة العلم، يظن أن هذا النوع من الكتب من النوع المفضول أو من النوع الذي ليس له تلك الأهمية، والواقع أن هذا قصور في الفهم أو في العلم، إذ تكتسب هذه الكتب أهميتها من أوجه أجلها وأعظمها أن التأسي به صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وحياته التي يفعلها على سبيل التعبد لا يكون إلا بمعرفتها. أما الذي ليس فيه جانب التعبد كنوع الخاتم والسيف والمركب ونحو ذلك فهذا أمره بين، والله عز وجل أمرنا بأن نتأسى به بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم حين قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكيف يقع التأسي بشخص لا تعرف خلقه ولا تعرف سيرته ولا تعرف شمائله صلى الله عليه وسلم؟ وثمة مسائل يتنازع أهل الأصول في دخولها في معنى التعبد، هل هي يعني إذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فعلها تعبدا أو هي محل للتأسي أم جرت منه على سبيل العادة والموافقة للباس قومه فيما لا يخالف الشرع؟ هذه مسألة مبسوطة في مواضعها ويتحدث عنها الأصوليون لما لها من صلة بالتكليف، لما لها من صلة بالتكليف، مثل مسألة لبس الخاتم على سبيل المثال، أو لبس العمامة والإزار والرداء ونحو ذلك. وإن كان الذي يعني يظهر ورجحه جمع من المحققين أن هذه الأشياء مردها إلى العرف وإلى عادة أهل البلد، وإلى عادة أهل البلد ما لم يدل الدليل على أنها مقصودة وجرت مجرى التعبد، جرت مجرى التعبد كلبس الخاتم مثلا أو نوع لبس الإنسان رداء عمامة إزار، فإن هذه مردها إلى العرف. ولهذا قال جمع من المحققين إن السنة في اللباس هي موافقة ماذا؟ لباس أهل البلد ما لم يكن فيه محذور شرعي. ويوضح هذا أن الصحابة رضي الله عنهم فقهوا هذا المعنى تطبيقيا، إذ لما فتحت الفتوح على الناس في وقت عمر رضي الله عنه والخلفاء من بعده، دخل في دين الله عز وجل أمم من العجم والعرب من شرق الأرض وغربها، وكانت لهم ألبسة تخصهم ليست هي على نمط لباس أهل المدينة، فلم ينقل ولم يؤثر عنهم رضي الله عنهم أنهم أمروا إيش غيرهم أن يلبس لباس أهل إيش أهل المدينة، بل أبقوهم على ما هم عليه. إنما كانوا ينكرون مثلا أن يلبس الإنسان جلد ميتة مثلا لم تدبغ ونحو ذلك من التنبيهات، لكن أصل اللباس لا يطالب فيه الإنسان إذ مرده إلى العرف، وهذا مما قرره جمع من المحققين كالشاطبي وغيره. أيضا الله عز وجل يقول، يعني من صور الأهمية لهذه الكتب، الحمد لله، الله جل وعلا يقول: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وهنا يتساءل الإنسان كيف له أن يتعرف على تفاصيل هذه الآية الكريمة إلا من خلال هذه الكتب، كتب الشمائل، كتب السير وغيرها من الكتب التي تناولت حياته الخلقية صلوات ربي وسلامه عليه. النقطة الثانية بين يدي هذا الدرس هو الإشارة إلى أشهر المصنفات التي صنفها العلماء في هذا الباب، باب الشمائل المحمدية. أول من علمته صنف في هذا الباب هو وهب بن وهب الأسدي أبو البختري، المتوفى سنة 200 للهجرة، المتوفى سنة 200 للهجرة، وهو من طبقة شيوخ الترمذي، فقد صنف كتابا سماه صفته صلى الله عليه وسلم. وكذلك ألف أبو علي أو الحسن المدائني المتوفى سنة 224 كتابا بنفس هذا العنوان. ثم جاء الإمام الترمذي المتوفى سنة 79 و200 وصنف هذا الكتاب، كتاب الشمائل المحمدية، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه مفصلا بعد قليل. ومن الكتب أيضا التي صنفت في هذا الباب كتاب الأخلاق النبوية للإمام إسماعيل القاضي المتوفى سنة 82 و200، ومنها أيضا كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لابن فارس اللغوي المتوفى سنة 95 و300، ومنها أيضا كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض السبتي نسبة إلى سبتة المدينة المغربية المحتلة. وهذا الكتاب لعله من أشهر الكتب التي صنفها المتأخرون في شمائله صلى الله عليه وسلم، وحظي من العلماء بالعناية والاهتمام لما حواه من علوم جمة، وإن كان أخذ عليه رحمه الله وغفر له إقحام عدد ليس بالقليل من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وكذلك أيضا مواضع منتقدة من جهة الاعتقاد، إذ فيه جوانب غلو في بعض المسائل المتعلقة به صلى الله عليه وسلم. والإمام القاضي عياض رحمه الله من أشهر العلماء المتأخرين المغاربة، المتوفى سنة 44 و500، وهو من العلماء الكبار المحققين، وله شرح أو تعليق على صحيح الإمام مسلم، وله كتاب مشارق الأنوار في غريب الصحيحين والموطأ، وله كتب، لكنه من كبار العلماء في هذه الأمة. فهذا الكتاب أقول احتل عناية بالغة، وتميز عن كتاب الترمذي بالشرح والتفصيل، بخلاف كتاب الترمذي فإنه رواية محضة ليس فيه شرح ولا تفصيل، وفي كل خير. ولكن بالنسبة للشفاء فإني أنصح أن لا يقرأه إلا طالب علم متقدم، أو يقرأه طالب علم متوسط أو في البدايات على شيخ ينبهه على بعض المواضع التي تحتاج إلى تنبيه، كما ذكرت آنفا قبل قليل، كالحديث الموضوعة والضعيفة والمنكرة التي توجد في هذا الكتاب. وقد نبه على هذا الذهبي رحمه الله حينما أثنى على الكتاب، قال: لولا ما كدره بما ذكره من أحاديث كذا وكذا إلى آخر الكلام. ومنها أيضا الوفاء بحقوق المصطفى لابن الجوزي المتوفى سنة 97 و500، ومنها أيضا شمائل الرسول ودلائله ودائل نبوته وفضائله وخصائصه لابن كثير المتوفى سنة 74 و700. هذا يا أفاضل فيما يتعلق بالكتب المصنفة استقلالا. أما الكتب التي تضمنت الإشارة إلى هذه الشمائل مفرقة، فهذا لا يخلو كتاب من كتب السنة من ذلك أبدا، فضلا عن كتب السير، فضلا عن كتب السير. فمثلا لو فتشت في كتاب المناقب والفضائل والأدب والزهد وفرض الخمس من صحيح البخاري مثلا، وكتاب المناقب والفضائل والأدب أيضا، أو كتاب السلام من صحيح الإمام مسلم، أو فتشت كتاب مثلا لا إله إلا الله، كتاب اللباس والأطعمة ومن سنن الترمذي، وكذلك كتاب الزهد واللباس والأطعمة من جامع أو من سنن ابن ماجه رحمة الله عليه، ستجد أن هذه الشمائل التي سيمر بنا إن شاء الله تعالى جملة كبيرة منها مفرقة في هذه الكتب، مفرقة في هذه الكتب. وأما العلماء الذين صنفوا في السير أو في الطبقات فقد أولوا هذا أيضا عناية بالغة. فمثلا الإمام ابن سعد رحمة الله عليه، متوفى سنة 230 تقريبا، صنف كتابه الطبقات، وجعل مقدماته كلها في سيرته صلى الله عليه وسلم، وضمنها جزءا ليس بالقليل من شمائله. أيضا لو قرأت في المجلد الثاني من كتاب الثقات لابن حبان، وهذا موضع أظن بعض طلاب العلم يعني لا يظن أنها موجودة فيه، ابن حبان خصص المجلد الأول والثاني من ثقاته للسيرة النبوية، مع أن ظاهره إيش؟ أنه في رجال الحديث فقط. لا، هو صدر هذا بمقدمة مطولة في المجلد الأول والثاني للكلام على السيرة النبوية، وأسانيده عالية كما ترون. البداية والنهاية لابن كثير، فإنه جاء يعني أفرد جملة طيبة من كتابه في الحديث عن شمائله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن الكتاب الذي أشرنا إليه آنفا. وكذلك أيضا ابن سيد الناس في كتابه الشهير عيون الأثر في المغازي والسير، فهو كتاب عظيم من كتب السنة، من كتب السيرة النبوية، ضمنه كثيرا من الكلام على الشمائل المحمدية. أما النقطة الرابعة التي نتحدث فيها بين يدي التعليق على هذا الكتاب العظيم، فهي الكلام على مقارنة بين الشمائل، بين الشمائل وجامع الترمذي من حيث موضوع المادة. يعني نحن نعلم أن الترمذي رحمه الله صنف الشمائل وصنف إيش؟ الجامع، وصنف بعض المصنفات سأشير إليها في ترجمته بعد قليل. لكن هل كتاب الشمائل هذا نعم موجود كله في الجامع، أم أنه هرج بعضه وأفرد الشمائل بكتاب مستقل؟ في الواقع أنني حتى هذه الساعة لم أستطع أن أستوعب جميع الأحاديث في التأكد من كون كل حديث منها مخرج بعينه في الجامع، وإن كنت أستبعد ذلك لأنه نوع هنا في بعض طرق الحديث وفصل فيها، لكن أصول الأحاديث لا إشكال أنه خرجها. لكن ما الفرق بين مادة الجامع، بين مادة الشمائل وبين مادة الجامع؟ نحن نعلم أن الجامع على اسمه جامع، فقد تكلم فيه في أبواب العلم المعروفة، في العلم، في الطهارة، في الصلاة، في الحج، في الصيام، وكذلك في النكاح والطلاق وغير ذلك، وأضاف إليه الكلام على اليوم الآخر، صفة القيامة، الجنة، النار، وذكر أبوابا في التفسير ونحو ذلك، والمناقب والفضائل وغيرها من الموضوعات التي تليق بمسمى الجامع، تليق بمسمى الجامع. أما الشمائل فهو واضح الخصوصية في شمائله صلوات ربي وسلامه عليه. النقطة الثانية أو الأمر الثاني، أين نجد كلامه في الجامع على صفته الخلقية عليه الصلاة والسلام؟ ستجد الكلام في صفته الخلقية من خلال التتبع مفرقا في جملة من الأبواب، منها أبواب المناقب وأبواب البر والصلة وأبواب الأدب وأبواب الأدب. أما صفته أو ما يتعلق بآلاته صلوات الله وسلامه عليه ومراكبه ونحو ذلك، فإنك ستجدها في كتاب اللباس، تجدها في كتاب اللباس من جامع الترمذي. وأؤكد هنا على أنه لم يستوعب، إنما ذكر نماذج من أحاديث الشمائل في تلك الكتب، لأن غرضه من تأليف الشمائل غير غرضه أو غير غرضه من تأليف كتاب الجامع. أما الكلام على ما يتعلق بهديه أو شمائله في الطعام ونحوه فإنك تجدها ضمن أبواب الأطعمة، ضمن أبواب الأطعمة. وأنبه هنا إلى نقطة، وهي أن الترمذي غالبا ما يسمي الكتاب باسم أبواب، يعني تجد مثلا في البخاري في مسلم نعم كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب كذا، كتاب كذا، كتاب كذا، لكنك في الترمذي تجدها إيش؟ أبواب. أبواب كلمة كتاب فيه قليلة جدا إن لم تكن غير موجودة فيسميها أبواب. فإذا وجدت كلمة أبواب فهي بمعنى كلمة كتاب، فبمعنى كلمة كتاب، فيقول لك أبواب الأدب، أبواب اللباس، أي مرادفة لكلمة كتاب. ولذلك تجد إذا قال أبواب كذا سرد بعدها إيش؟ باب ما جاء في كذا، باب فضل كذا، باب الحث على كذا، باب النهي عن كذا. إذن كلمة أبواب في جامع الترمذي تعني كلمة كتاب في كتب السنة الأخرى. هذا فيما يتعلق بأبرز مادة الشمائل، أين توجد في كتاب الترمذي، وقد توجد في أبواب أخرى لكنها تحتاج تتبعا دقيقا، وهذا يعني مهم لكنه ليس بالضروري. النقطة الخامسة، لماذا اخترنا كتاب الترمذي؟ لماذا اخترنا كتاب الترمذي؟ الواقع أن اختيار كتاب الترمذي له أسباب ألخصها في أربعة نقاط. الأولى أنه من أقدم وأحسن الكتب المصنفة في هذا الباب، ولا أعلم كتابا مطبوعا في الشمائل أقدم منه، هذه واحدة. الثانية أنه رحمه الله علق على بعض الأحاديث بتعليقات على بعض، أقول تعليقات يعني مفيدة، بعضها يتعلق بنقد الحديث من جهة صحته وضعفه، وبعضها يتعلق بالكلام عليه من حيث الغريب أو التعريف ببعض العلام. وإن كان كلامه في الشمائل قليل جدا إذا قسته بكلامه على الأحاديث في الجامع. الميزة الثالثة جلالة هذا الإمام في الفن، فإنه رحمه الله إمام كبير كما سيتبين من إشارته إلى ترجمته بعد قليل. الأمر الرابع والأخير في أسباب اختيار هذا الكتاب أن العلماء من قديم أثنوا على هذا الكتاب ثناء عاطرا، فابن كثير مثلا لما أورده في القسم المتعلق بشمائله من البداية والنهاية قال وقد صنف الناس في هذا قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة، ومن أحسن من جمع ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله، فأفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل. وحسبك هذا الثناء من حافظ وعالم كبير كابن كثير. وكذلك أيضا قال الشيخ علي القارئ المتوفى سنة 1410، قال رحمه الله في مقدمة شرحه للشمائل المعروف بجمع الوسائل قال ومن أحسن ما صنف في شمائله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم كتاب الترمذي المختصر الجامع في سيره على الوجه الأتم، بحيث إن مطالع هذا الكتاب كأنه يطالع ذلك الجناب ويرى محاسنه الشريفة في كل باب، وقد ستر قبل العين أهدابه، ولذا قد قيل والأذن تعشق قبل العين أحيانا. ويقول أيضا عبد الرؤوف المناوي رحمه الله فإن كتاب الشمائل كتاب وحيد في بابه، فريد في ترتيبه واستيعابه، لم يأتي له أحد بمماثل ولا بمشابه، ولا بمشابه سلك فيه منهجا بديعا ورصعه بعيون الأخبار وفنون الآثار ترصيعا، حتى عد ذلك الكتاب من المواهب وطار في المشارق والمغارب. هذه يعني حيثيات اختيار هذا الكتاب. والنقطة السادسة ننتقل إليها المتعلقة بمنهج الإمام الترمذي في كتابه الشمائل، ما الطريقة التي سلكها؟ هذه ما يسمى بالخريطة التي تصور هذا الكتاب، وهذه مفيدة جدا للطالب أو للإنسان الذي يريد أن يقرأ كتابا أن يتعرف على مضامينه. أنت إذا أردت أن تسير إلى بلد من البلدان التي لم تأتيها أول مرة، كونك تأتيها خالي الوفاض من دون أي معلومة، أيهم أحسن أن تأتيها كذلك أو أن تأتيها ولديك معلومات عامة تحتاج أن تقف بعدها على بعض التفاصيل؟ لا شك الثاني، لا شك الثاني. ولهذا تجد المسافرين اليوم يعتمدون على وسائل التقنية في اكتشاف ما يريدون الذهاب إليه، أبرز ما فيها من كذا وكذا وكذا حسب غرض المسافر. بعضهم يسافر للتعلم والتعليم، بعضهم يسافر للسياحة، وبعضهم يسافر لحضور أو لإنجاز مهمة علمية وغير ذلك من الأغراض. الكتاب تضمن 400 ونيفا من الأحاديث، وإنما لم أحدده حقيقة لأن النسخ تختلف بالترقيم، فهذا يعني له منهج في الترقيم وهذا له منهج، لكنها تتجاوز 400، وهي قريبة من 415 حديثا وأثرا. والأثر عند أهل الحديث اصطلح على تسميته ما يروى عن الصحابة ومن دونهم أثر، وإن كان بعض الأئمة يوسع الدلالة كما يصنع الشافعي وابن خزيمة وابن حبان، فيسمون الخبر كل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن دونه. على كل حال، الذي عليه أكثر أهل الحديث خصوصا المتأخرين أنهم يسمون ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، وما يروى عن غيره بالآثار هكذا. ولكن أغلب مادة الشمائل من الأحاديث المرفوعة، لأنه لا يمكن أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا وقد رآه وإنما الآثار التي وجدت كما سيمر بنا وخصوصا في آخر الكتاب غالبها يتعلق بجوانب أخرى أعم من أن تكون في صميم الشمائل، بل هي تمت إلى الشمائل من طرف فيه شيء من البعد وليس واضحا أو صريحا كما سيأتي إن شاء الله. وقد بلغت أحاديث الأبواب فيه 56 بابا، بلغت أبوابه 56 بابا. بدأ رحمه الله بباب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وختمه بباب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنام، رؤيته في المنام. والبدء بالخلق من حسن الترتيب لأنه سابق على الخلق، واضح؟ البدء بالخلق أي الصفة الخلقية له من جهة البياض والطول وسعة العينين وصفة الأنف والصدر وغير ذلك واليدين، هذا سابق لماذا؟ للخلق العظيم الذي من الله سبحانه وتعالى به عليه، فكان البدء به مناسبا. كيف رتب كتابه؟ أشير إلى ذلك مع تعداد الأبواب، وانتبهوا لهذه النقطة لأنها يعني تفيدك بشكل أكثر في تصور كما يقال خارطة الكتاب، ومعرفة كيف يعني أو يعني ما هي مزية هذا الترتيب وماذا يلاحظ عليه. سأسألكم عن ذلك الآن، انتبهوا، سأسردها وأريد أن أنظر ما الذي تلاحظونه على هذا الترتيب. قال رحمه الله أو بدأ رحمه الله بما يختص في صفته الخلقية، 7 أبواب تكلم في ذلك، 7 أبواب. ثم تحدث عن لباسه صلى الله عليه وسلم وذكر فيه 11 بابا، ثم أتبعه بأبواب تتعلق بحركاته وسكناته عليه الصلاة والسلام كصفة مشيه ونحو ذلك، وقد ذكر فيه 5 أبواب. ثم أتبعها بذكر صفة أكله صلى الله عليه وسلم وأواني أطعمته وذكر فيه 9 أبواب. ثم ذكر بابا في تعطره عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر أبوابا تتعلق بصفة منطقه وحديثه، كيف يتكلم وكيف يسكت وكيف يضحك، وذكر فيها 5 أبواب. ثم ذكر بابا يتعلق بصفة نومه عليه الصلاة والسلام، ثم أبوابا في صفة عبادته، ثم ذكر 5 أبواب في صفة عبادته صلى الله عليه وسلم وصلواته النفل كالضحى والتطوع في البيت وقراءته للقرآن وصومه، ثم ذكر بابا في صفة فراشه صلى الله عليه وسلم، وبابا في تواضعه وبابين في خلقه وحيائه وبابا في حجامته وبابا في سنه أي عمره عليه الصلاة والسلام وبابا في وفاته وبابا في ميراثه وبابا في رؤيته في المنام عليه الصلاة والسلام. فهذه 56 بابا. ما الذي لاحظتم من خلال سرد هذه الموضوعات؟ تفضل خالد.
اتجاه الشيخ فيها رحمه الله الى بدايه الخلق اللبس، يعني طبيعه الانسان العاديه اللبس فالعطر فالاكل.
نعم جميل. هو صحيح الترتيب من حيث الجمله جميل ومتسلسل، يعني يراعي في ذلك يعني البدء كما اشرنا من الخلق حتى انتقل إلى ما يتعلق بالحركات والسكنات ثم الطعام ثم الشراب أو اللباس قبل ذلك ثم الطعام والشراب ونحو ذلك، ثم انتقل إلى أسمائه إلى آخره. يعني الترتيب في الجملة جيد و يعني مراعا فيه المعنى، لكن أبرز ما يلاحظ أنه رحمه الله أعاد بعض المعاني، زين، أو دعنا نقول فرق بين بعض الموضوعات، يعني حصل فيها تقديم وتأخير. فمثلا في الباب رقم 46، باب 46 يعني ذكر فيه لباس النبي صلى الله عليه وسلم، وحقه أن يتقدم مع الأبواب الأولى المتعلقة بآنيته ولباسه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في الباب 9 قال فيه رحمه الله باب عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سرد بعض الأحاديث. هذا الباب تحدث فيه عن خصائص لبسه، أو عفوا خصصه للكلام على اللباس. ثم في الباب 52 قال باب عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصصه للطعام والشراب. وهذا الواقع يعني الأجود أن يفصل التبويب، فيقال باب عيشه صلى الله عليه وسلم في اللباس، باب عيشه صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب، لا أن يكون تكرارا محضا بنفسه بنفس التبويب. وربما يقال لو أن الأبواب المتعلقة بأسمائه صلى الله عليه وسلم تقدمت قليلا، لأن الاسم ملازم للإنسان منذ ولادته، لكان أجود أي أن يتقدم هذا إلى أول الأبواب المتعلقة بخلقه عليه الصلاة والسلام، إذ الإنسان لا يمكن أن يعني أو جرت العادة في كل الأمم أن يسمى الإنسان. على كل حال هذا يعني أبرز ما يتعلق بمنهجه أو صفة كتابه. بقيت نقطة وهي أشرت لها قبل قليل تتعلق بمنهجه رحمه الله، وهو أنه يعلق على بعض الأحاديث، وقد قلت آنفا إن تعليقه بالنسبة لكتابه الجامع أقل بكثير كما سيأتي، يعني تمر 10 أحاديث 15 حديثا لا يعلق عليها إيش؟ لا يعلق عليها بشيء، وهذا سيظهر معنا إن شاء الله تعالى. لكن وجود التعليق وتفسير بعض الأسماء مثلا أو بيان غريب بعض الكلمات كما سيأتي في الأبواب الأولى في تفسير صفته الخلقية صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهر سينقله عن بعض الرواة في تفسير ما ورد في هيئته أو في صفته الخلقية عليه الصلاة والسلام. النقطة 7، الكتاب أيها الإخوة من علامات القبول المتعلقة به ومن علامات تميزه أن تكثر شروحه وأن تتجه همة العلماء للعناية به، إما شرحا أو نظما أو اختصارا أو تحشية أو غير ذلك، فضلا عن أن يترجم إلى لغات أخرى غير العربية. وهذا كله حظي به كتاب الجامع إلا النظم، فإني لا أعلمه نظم هذا الكتاب، واضح. والكتاب قد بلغت شروحه كما ذكر بعض محققي هذا الكتاب 72 شرحا، وبعض هؤلاء الشراح نسخهم الخطية بدون اسم يعني المجاهيل، لكن هذه هي العدة التي وقف عليها بعض المحققين. ولا شك أن هذا الرقم كبير جدا، لا شك أن هذا الرقم كبير جدا. ومن أشهر الشروح المطبوعة كتاب أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل لابن حجر الهيتمي، وليس ابن حجر العسقلاني، ولا يعني ليس ابن حجر العسقلاني، وهذا متوفى سنة 974، يعني بعد وفاة ابن كثير بمئتي سنة، فهو من علماء القرن العاشر، وتوفي بعد السيوطي، صاحب كتاب الزواجر وغيرها. ومن قرأ في هذا الكتاب فعليه أن ينتبه لما عند المصنف رحمه الله أيضا من ملاحظات تتعلق بالغلو في بعض مسائل التصوف ونحوها. ومن الشروح المفيدة الجيدة شرح الملا علي قاري رحمه الله الذي شرت إلى كلمته قبل قليل، واسم كتابه جمع الوسائل في شرح الشمائل، وهو مطبوع أيضا في مجلد كبير، عليه حاشية لعبد الرؤوف المناوي رحمه الله، متوفى سنة 31 أو 30 وألف تقريبا متعاصران، عليه حاشية له على اللي هو حاشية للمناوي على شمائل الترمذي، لكن طبعت الحاشية مع كتاب الملا علي قاري. ومنها أيضا شرح يعني اسمه المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية للباجوري الشافعي، وهو مجلد أيضا ضخم كبير طبع أيضا وموجود، وهو شرح مختصر لكنه لم يعتني ببيان الكلام على الحديث، وإنما ركز على ما يتعلق بإبراز المعاني فقط. هذه يعني أبرز ما في هذا الكتاب، وهو شرح مفيد وجيد. من المعاصرين من شرح هذا الكتاب ومنهم الشيخ ثناء الله ابن عيسى خان المدني، وهو كتاب أيضا طبع أخيرا، واسمه الوصائل في شرح الشمائل، وهو الذي مع الأخ عبد الرحمن يعني هذا الحجم الذي ثروا، لعلك تبرزه يا عبد الرحمن لهم، يعني هذا حجمه. وكتاب الباجوري الذي أشرت إليه قبل قليل أيضا قريب من هذا، وهذا الشرح أيضا يعني يتميز على شرح الباجوري بأنه اعتنى ببيان درجة الحديث، ببيان درجة الحديث والإشارة إلى ملخص مختصر لأحكام أو الكلام على بعض رواة الجامع رواة الشمائل. ومن الشروح المعاصرة شرح الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر، وهو مطبوع بعنوان شرح الشمائل المحمدية، شرح الشمائل والمحمدية، وهو شرح أيضا عبارته متوسطة وسهلة يعني، والكتاب فيه فوائد جيدة استفادها حفظه الله ووفقه ممن كتب قبله، وأضاف إليه بعض التعليقات الجيدة. ومن الخدمات التي توجهت إلى الكتاب اختصاره، ومن أشهر المختصرات مختصر العلامة المحدث الشهير الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وكتابه مطبوع، كتابه مطبوع، والاختصار غرضه حذف الأسانيد وإثبات الكلام على ما تضمنه الكتاب من متون. والواقع أن اختصار هذا الكتاب مهم، لأن مادته يحتاجها عامة المسلمين، ولكن عامة المسلمين لا ينشطون، لماذا؟ لسماع حدثنا وأخبرنا، أليس كذلك؟ يعني هذه قد تثقل عليهم، يقول أعطنا من الآخر إيش قال الصحابي عن الرسول، لا يتحملون هذا، بينما هي يعني أنس المجالس الحديثية أن تسمع أخبرنا وحدثنا حتى يتصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الثامنة التي يعني في بين يدي هذا المجلس هي طريقتنا في هذا الدرس، هي باختصار شديد يقرأ القارئ أبواب الأحاديث الباب كاملة، يعني في باب خلقه مثلا عليه الصلاة والسلام، في باب خاتمه أو خاتم النبوة، في باب كذا، نقرأ الباب كاملا ثم نعلق على الأحاديث تعليقا مختصرا، لأن الغرض من هذا هو أن لا نطيل في الشرح، وإنما نعلق تعليقات تكشف المعنى، وما أشكل يسأل عنه، ما أشكل يسأل عنه. ومن فائدة قراءة أحاديث الباب كاملا وإن طالت قليلا، يعني مثل الباب الأول فيه 14 حديثا، أن بعضها يفسر بعضا، أن بعضها يفسر بعضا، وهذا من خير ما تفسر به السنة. وإذا كان العلماء يقولون في تفسير القرآن أن أجل وأحسن وأصح الطرق هي تفسير القرآن بالقرآن، فكذلك السنة من أحسن ما تفسر به السنة، وروايات الحديث بعضها يفسر بعضا، كما أن طرق الحديث يكشف عللنا الآخر أو يدفع، يعني يكشف العلل إما برفع أو بإثبات، أو بإثبات كما قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة، الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علته. وروي نحو هذا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع. أما الإمام أبو عيسى الترمذي فأشير باختصار شديد إلى ترجمته ثم ندخل في القراءة والتعليق. الإمام الترمذي اسمه محمد بن عيسى بن ثورة رحمك الله، على وزن ثورة ابن موسى ابن الضحاك الترمذي، من بلاد ترمذ وهي الآن في شمال أفغانستان تقريبا، أو عفوا جنوب قرقيزستان تقريبا، في هذه المناطق، هذه هي مناطق هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم. ومن اللطائف أن كل الأئمة الستة كلهم من العجم إلا الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله فإنه عربي، وفي هذا دلالة على أن هذا الدين لا يعترف بماذا؟ بالجنسيات ولا بالأعراق ولا باللغات ولا بغير ذلك، إنما يعترف بمن أخذه بحق. وهؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم أبقى الله ذكرهم بما خدموا وتعبوا في تدوين وتصنيف وتحرير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بذلوا فيها الغالي والنفيس، رحلوا الرحلات الطويلة العظيمة التي يعني إذا قرأها الإنسان في كتب السير وجد لها أثرا عظيما، ووجد في نفسه إجلالا وتوقيرا لهؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم، وشهادة لهم بالصدق والأمانة والديانة وعلى ما بذلوا وقدموا من خدمة للسنة النبوية. الإمام رحمه الله أكثر المصنفين يرون أنه ولد في السنة التاسعة ومئتين، التاسعة بعد المئتين، يعني بعد وفاة الإمام الشافعي بخمس سنوات تقريبا، بعد وفاة الإمام الشافعي بخمس سنوات تقريبا، وبعضهم يقول 210، والخطب يسير. أما وفاته فلم يختلف فيها، فتوفي بعد 70 سنة تقريبا حافلة بالعلم والعطاء، فيكون وفاته متى؟ 279. وهو بهذا يكون الخامس من بين الأئمة الستة في ترتيب الوفاة، فإنه لا يأتي بعده في ترتيب الوفاة من الأئمة الستة أصحاب الكتب إلا الإمام النسائي، سبقه الترمذي بن ماجه فقد توفي سنة 73، ومسلم وأبو داود، أبو داود 75، ومسلم 71، والإمام البخاري 61 رحمة الله عليهم أجمعين. الإمام الترمذي رحمه الله تظهر سيرته أنه بدأ يطلب العلم ويرحل في طلب الحديث قبل بلوغه سن 20، ويدل على هذا أنه روى عن شيخه أبي جعفر محمد بن أبي الحسين السمناني القومسي سنة 220، سنة 220 معنى هذا أنه يكون بدأ يطلب العلم عمره كم؟ 11 سنة تقريبا، 11 سنة. والعلماء في ذلك الوقت تتفاوت مناهجهم، فمنهم من يرى أن الطالب لا يبدأ بعلم الحديث إلا بعد أن يحفظ القرآن، وهذا مذهب أهل الكوفة، حتى إن بعضهم قد يبلغ 20 سنة ولم يشتغل بعلم الحديث، ولم يشتغل بعلم الحديث، بل يربونه على حفظ القرآن والتعبد والتنسك، ثم بعد ذلك يسلكون به طريق الطلب، حتى يعني يقولون يتهذب قبل أن يتهذب ويتأدب قبل أن يتعلم، قبل أن يتعلم. ومن وغالب مدارس أهل الإسلام يعني يجمعون بين الطريقتين بحيث يطلب العلم ولو كان لم يكتمل أخذه للحديث، وذلك بإحضاره مجالس السماع ومجالس أهل الحديث، مجالس أهل الحديث. هذا يعني فيما يتعلق ببداية طلب العلم. رحل رحمه الله إلى أماكن كثيرة في خراسان والعراق والحجاز ونحو ذلك، لكن نص الذهبي رحمه الله على أنه لم يرحل إلى الشام وإلى مصر، وما السبب لا أدري. والعلماء المتقدمون يستأنسون بعدم رحلة العالم للشام بأن ابن عساكر لا يترجم له في تاريخ مدينة دمشق، في تاريخ مدينة دمشق. لماذا؟ لأنه اعتنى رحمه الله في كتابه الذي بلغ 70 مجلدا اعتنى بذكر العلماء والمحدثين الواردين على دمشق وتسجيل مروياتهم التي وقعت له. هذه من الأشياء التي يستأنس بها، ولكن ليست هي العمدة في الأصل، إنما العمدة على تتبع الرحلات وسؤال أيضا أو تصريحات بعض الحفاظ والمعتنين بأخبار الرجال كالذهبي وابن حجر وغيرهم من الحفاظ المتأخرين. في آخر حياته رحل إلى بخارى، رحل إلى بخارى وحدث بها كما ذكر ذلك غنجار في كتابه تاريخ البخاري. وكذلك أيضا رحل إلى بلدة نسف وأظنها في أفغانستان الآن، وقرأ على فيها كتابه الجامع رحمة الله عليه. أما الأئمة وثناؤهم على هذا الإمام، أنا أقول يكفي الترمذي رحمه الله شرفا وفضلا وثناء أن البخاري رحمه الله شيخه الأول الذي لا يوجد في عينه أكبر منه ولا أجل ولا أعلم منه كما صرح بذلك هو في العلل الصغير، كان يقول له البخاري: من تفعت بك أكثر مما انتفعت بي. البخاري يقول له: من تفعت بك أكثر مما انتفعت بي. ولا شك أن هذه شهادة عالية. وأما من رأى علم الإمام في كتابه الجامع أدرك هذا بوضوح، فإنه إمام ناقد كبير، وهذا لا يعكر عليه أن يكون منهجه في الجملة يعتبر فيه نوع من التوسط في التصحيح، أي ميل إلى التصحيح، وأقول هذا في الجملة. وإلا هو رحمه الله إمام نقاد كبير، وقد تكلم هو رحمه الله في بعض الأحاديث التي خرجها شيخه في البخاري وخرجها الإمام مسلم في الصحيح، فكان ينتقد بعضها قبل أن يعني يستقر المصطلح المعروف. على كل حال، من طالع كتابه الجامع عرف وأدرك إمامته في ذلك. العالم يستدل أهل العلم على سعة طلبه ورحلته بكثرة شيوخه، وقد قام بعض الباحثين بعد أولئك الشيوخ فبلغوا 220 شيخا، بلغوا 220 شيخا. ولا شك أن هذه أمارة قوية على سعة العلم على سعة الجد والاجتهاد في طلب العلم. ومن أشهر هؤلاء من سيأتي ذكرهم: الإمام قتيبة بن سعيد، وكذلك محمد بن بشار، ومحمد بن العلاء، وغيرهم ممن نص على أسمائهم في علله الصغير الذين أخذ عن طريقهم أقوال الأئمة في الفقه. فمثلا محمد بن عثمان الكوفي ذكر أنه روى عنه عن شيخ عبيد الله بن موسى أقوال الإمام سفيان الثوري، وكذلك مثلا أبو مكتوم بن العباس الترمذي روى عنه أقوال محمد بن يوسف الثوري من طريق محمد بن يوسف الفريابي، كذلك أبو مصعب الزهري نقل عنه أقوال الإمام مالك، موسى بن حزام روى عنه أقوال الإمام مالك من طريق القعنبي، كذلك أسحاق بن موسى الأنصاري روى عنه أقوال الإمام مالك من طريق المعنى بن عيسى القزاز، أحمد بن عبد الأعلى روى عنه أقوال المبارك من طريق أو بعض أصحاب عبد الله بن المبارك، الحسن بن محمد الزعفراني روى عنه أقوال الإمام الشافعي، وغيرهم من الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. أما تلاميذه فكثر جدا، ومن أشهرهم الهيثم بن كليب الشاشي صاحب المسند، وهو الذي روى عنه الشمائل المحمدية، وروى عنه أيضا الجامع جامع الترمذي. لكن الشمائل الذي وقعت لنا في عصرنا إنما وقعت من رواية الهيثم بن كليب الشاشي، ولهذا لو قرأت سند الكتاب في أوله لوجدت أنه قال: حدثنا فلان بن فلان، إلى أن يقول: أخبرنا الهيثم بن كليب الشاشي عن محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي أنه قال، ثم ساق بقية سنده، وهذا مثبت في الإجازات التي أيضا وقعت لنا بحمد الله تعالى. وممن روى عنه أيضا تلاميذه الذين رووا السنن كأبي العباس المحبوبي والهيثم بن كليب الشاشي كما ذكرنا قبل قليل، وكذلك أيضا أحمد بن عبد الله التاجر المروزي،
وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى. الترمذي خلف جملة من المصنفات من أشهرها الجامع وبه عرف، ومنها كتاب الشمائل أيضا، وله كتاب العلل الكبير وكتاب العلل الصغير، وكلها مطبوعة، كل هذه الكتب الأربعة مطبوعة. له كتب أخرى لكننا يعني لكنها لم تصل إلينا، منها كتاب مثلا التاريخ ذكره الذين صنفوا في فهارس الكتب، وكذلك كتاب الزهد وكتاب الموقوف وكتاب فيها أسماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذا ما يتعلق بالمقدمات، وقد أشرت في المقدمة أنني سأذكر 12 معلما، لكن كانت 8 لأن الترقيم عندي أصبح فيه خلل بسبب الحاسب، فيعني أنبه على أنه لم يسقط شيء من التنبيهات التي قصدتها بين يدي هذا الدرس. إذا كان في سؤال على ما سبق أو نبتدئ ونعلق بإذن الله تعالى على الكتاب، في سؤال أو شيء تفضل يا أبو ياسر.
زاد المعاد ما يعتبر من
لا زاد المعاد يسأل يقول هل يعتبر كتاب زاد المعاد من الكتب المحسوبة على الشمائل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ملأه بالكلام على الأحكام، لكنه ضمنه نعم، وهذا بين وظاهر في المجلد الأول منه، يعني يمكن أن يقال أن المجلد الأول منه أو بدايات المجلد الأول أيضا متعلق بالشمائل، لكن أغلب الكتاب متعلق بأسرار أو أحكام الشرعية المستفادة من السيرة النبوية، ولهذا الجانب الفقهي فيه ظاهر، الجانب الفقهي فيه ظاهر. نعم هو جعل المجلد الثالث بالسيرة النبوية، ولكنه أيضا رحمه الله قصد منحا مهما ونحتاجه، وهو التنبيه أو التعليق على السيرة النبوية من زاوية فقهية، بالإضافة إلى الزوايا التربوية والإيمانية التي لا يخليها رحمه الله تعالى من ذلك. لكن لو قرأت مثلا مجلد الرابع كله في الطب النبوي، فليس له علاقة بماذا؟ بالشمائل. لو قرأت المجلد الخامس كله متعلق بماذا؟ بأحكام النكاح والطلاق وغيرها من هذه الأبواب المتعلقة يعني الجوانب الفقهية. نعم تفضل. في سؤال ثاني تفضل يا وليد.
كل حديث الكتاب النوريات هو لا ينفر عن
لا في الجامع في الشمائل؟ نعم كلها يرويها بسنده. سؤاله يقول هل مرويات الجامع هنا كتاب الترمذي في الشمائل هل هي من مروياته أم ينقل عن غيره؟ لا، هو أول ما يبدأ كما سترون يبدأ يقول أخبرنا فلان حدثنا فلان، فهي كلها من مروياته التي وقعت له عن أشياخه رحمة الله عليهم. خالد.
سبب
السبب واضح، يعني يبدو لي والله أعلم أنه وجد أن هناك مادة يعني تستحق أن تفرد ليتمكن طالب العلم من ماذا؟ من التأسي ويعني الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه، لأن الأحاديث التي تتعلق بالشمائل وفرقت في حديث كتابه الطويل اللي هو قرابة 4000 حديث لا يمكن أن يصلها إلا العالم الكبير، لكن إذا أفردت بكتاب سهل الوصول إليها. ما لا لا لم يصرح أصلا، يعني هذا السؤال يقول ما صرح بسبب التأليف. أقول لكم من خلال يعني من تتبع أو قرأ كتب الأئمة المتقدمين يندر أن يجد خاصة من القرن الثالث والثاني يندر أن تجد أحدا يصرح بسبب إيش التصنيف، يقل جدا، يعني دعنا نقول يقل جدا. من الأئمة الذين كتبوا مقدمات الإمام مسلم وقد بين فيها سبب تأليف الصحيح إلى آخره، لكن فتش في بقية الكتب تجدها تبتدئ بإيش بالرواية المسندة مباشرة، ولكن العلماء يلتمسون أسبابا لذلك، بعضها يكون واضحا وظاهرا وبعضها لا يكون كذلك. نبدأ يقرأ الأخ ثم نعلق إن شاء الله تعالى على أحاديث الباب.